هي أن الله تعالى يعافيك من كل بلية في الدين أو في الدنيا. ما ضد المعافاة؟ ضد المعافاة العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب. وإذا استعذت بمعافاة الله من عقوبته فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو الله عنك، إما بمجرد فضله وإما بالهداية إلى أسباب التوبة. وقال وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، نعم. لا يمكن أن تستعيذ من الله إلا بالله، إذ لا أحد يعيذك من الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فلا أحد يعيذك من الله. إذن بمن تستعيذ من الله؟ أستعيذ من الله بالله، فهو الذي يعيذني مما أراد بي من سوء. ومعلوم أن الله تعالى قد يريد بك سوءا، ولكن إذا استعذت به منه أعاذك. وفي هذا غاية اللجوء إلى الله، وأن الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه سبحانه وتعالى. ثم قال اللهم لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، يعني لا ندركه ولا نبلغه ولا نصل إليه. والثناء هو تكرار الوصف بالكمال، ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فلا يمكن أن تحصي أثناء على الله أبدا، لو تبقى أبد الأبدين ما أحصيت أثناء على الله، وذلك لأن أفعال الله غير محصورة، وكل فعل من أفعاله فهو كمال، وأقواله غير محصورة، وكل قول من أقواله فهو كمال، وما يدافع عن عباده أيضا غير محصور. فالثناء على الله به لا يمكن، يعني لا يمكن أن يصل الإنسان مهما بلغ من الثناء على الله غاية ما يجب لله من الثناء. وغايته أن يعترف، وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصير فيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، أما نحن فلا نستطيع أن نحصي الثناء عليك. وفي هذا من الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم. ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة، كما يروى ذلك في حديث فيه مقال أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك. وظاهر كلام المؤلف الاقتصار على هذا الدعاء، ولكن لو أن الإنسان زاد فلا بأس، لأن المقام مقام دعاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط بلعن الكافرين فيقول اللهم لعن الكفرة، وهذا ليس في هذا الدعاء، مما يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وأيضا لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء فله أن يدعو بما شاء مما يحضره. ثم قال نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني الله تعالى يبين صفاته الكاملة عند الملائكة. وعلى آله من هم؟ آله أتباعه على دينه، لقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على دين. ما لم يذكر الأتباع فيقيه وعلى آله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته. وقد قال الشاعر مبينا أن المراد بالآل الأتباع، قال: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وهذا الإيراد ليس بوارد. لماذا؟ لأن الذين يقولون إن المراد بآله قرابته يقيدون ذلك بالمؤمنين، المؤمنين منهم، وأما غير المؤمنين فليسوا من آله. نعم. قال: ويمسح وجهه بيديه. ويمسح وجهه بيديه، هذه ظاهر كلام المؤلف أنه سنة، يسن المسح باليد بعد الدعاء سواء في القنوت أو في غيره. ودليل ذلك حديث أخرجه أبو داود وغيره عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه. لكن هذا الحديث ضعيف والشواهد له ضعيفة، ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول وقال إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه، لأن المسح باليدين عبادة يحتاج إلى دليل صحيح يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل به. أما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به حجة. لكن ابن حجر في بلوغ المرام قال إن مجموع الأحاديث الشاهدة لهذا يقضي بأنه حديث حسن، فمن حسنه كان العمل بذلك سنة عنده، ومن لم يحسن بل بقي ضعيفا عنده كان العمل بذلك بدعة. ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول بأنه سنة، وقول بأنه بدعة، وقول بأنه لا سنة، ليس سنة ولا بدعة، يعني أنه يباح، إن فعل لم نبدعه وإن ترك لم نقص عمله. والأقرب أنه ليس بسنة، لأن الحديث الواردة في هذا ضعيفة ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم جمال.
كيف يفر الإنسان من الله؟ هذا ليس في سوء
نعم، يفر من الله من سوء قضاء من الله، يعني مثلا لو قضى الله عليك بسوء إلى من تفر؟ إلى الله. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. تفر الله من أين؟ منه. الآن مثلا والله مثل الآلة، لو أن شخصا أراد أن يبتش بشخص ثم جاء يركض يتخمخم ويتوسل إليه، أسرى فر منه إليه. وهذا معروف حتى عند كل حتى عند الصغار، إذا أراد يضربوه يلمه يركض يخمخم ويقول دخيلك دخيلك، يعني أستعيذ بك منك. هذا هو معنى. نعم. نعم. وجه قولهم رحمهم الله كأنه لما تعارضت عندهم الأدلة بالصحة أو الضعف قالوا لا، لا نأمره ولا نهى. نعم نعم نعم. وفي احتمال انه صحيح انه حسن، يعني في احتمال انه حسن، ولأجل هذا الاحتمال لا نكرهه أو لا نكرهه. نعم.
اللهم
لا
توصل
بصفات الله سبحانه وتعالى. لا توصل بصفات
الله جائز. فكان شيخ انه لا يجوز.
لا، ما يجوز دعاء صفة الله. دعاء الصفة هو الذي لا يجوز. ان التوصل بها فهو جائز. نعم.
زيادة في الأدعية المشكوعة.
ها؟
زيادة في الأدعية المشكوعة.
الزيادة بالأدعية المسجوعة إن كانت هذه الأدعية ليس لها معنى أو ربما يكون معناها مشكل، مثل أنخنا مطايانا ببابك فلا تبعد عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك، فهذا لا شك أن أقل هو الكراهة. وإذا كان سجعا ليس فيه شيء، ليس فيه محذور، فإن أطال على الناس حتى شق عليهم فهو منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ بن جبل حين أطال على الناس، إلا أن يكون عدد الناس محصورا وقالوا يا فلان أطل من الدعاء لنا، فإذا كان العدد محصورا مثل أن كان أهل المزرعة في مسجد محصورون وقالوا لإمامهم أطل بنا في الدعاء فهذا لا بأس. نعم أحمد.
واحد يعني كان
رمضان
يدعو يقول سبحان من لا
تراه
العيون ولا تخالطه
الظنون. صحيح هذا لعله
أشعري.
مش معناه لا تراه العيون، والرسول عليه السلام يقول إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. ما قال في الدنيا، ما قال في الدنيا،
لو قصد الدنيا كانت
الشطر الثاني. نعم. والشطر الثاني. وحتى إذا لو قصد الدنيا مشكل، لأن الرسول اختلف العلماء هل رأى ربه أم لا. أما الثاني ولا تخالطه الظنون، فالمعنى أن الإنسان لا يدرك الله تعالى بظنه أو وهمه، هذا معناه. وعلى كل هذه من السجع المذموم الذي يحمل معنى منكرا من وجه ومعنى مبهما من وجه آخر. إيه نعم. نعم.
أنا جلست في سؤال في حديث عند
البخاري
عن
ابن عباس. نعم.
قال
نهينا أن نسجع بالدعاء. نعم. هذا مرادها السجع الذي يختلف به المعنى أو السجع المتكلف. وأما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء. اللهم حوالينا ولا علينا. هذا سجع. ما من السجع. وله أمثلة كثيرة. نعم.
أحسن الله إليك. دعاء اللهم إني أعوذ برضاك.
ها؟
دعاء اللهم إني أعوذ برضاك. ما ورد يا شيخ أن قال في السجود؟
يمكن قال في السجود. ولا مانع. لا مانع أن يقول في السجود، وفي على الاستفتاح أيضا ورد أدعية في الاستفتاح تقال في السجود. نعم. نعم.
أحسن الله إليك. جملة كما ثنيت على نفسك موقعا من قبل في النعمة.
الله نكدت عليه بما قبله لما قال لا نخفر الآن عليك لأنك كما أثنيت على نفسك،
يعني الله سبحانه أحسن صفاتك كما على نفسك.
نعم نعم. الله عز وجل يحسن كل شيء. نعم.
بالنسبة للدعاء في السجود، يعني يكون إذا واحد يدعي في السجود هل يجوز أن يخطر بحديثين الثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
وش تقول سؤالك؟ يقول هل يختم إذا دعا في السجود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن الصلاة لها ختام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في التشهد الأخير يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، لأن الصلاة عبادة واحدة، عبادة واحدة آخرها تبع لأولها. هنا. نعم.
سمعنا بعض الأئمة يدعون في رمضان أن الله الله منصر لنا ولا تنصر
علينا. وش تقولون في هذا؟ الأحسن أن يقال اللهم كد لنا ولا تكد علينا، ويجوز أن تقول اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، لأن الله قال كذلك كدنا ليوسف، كدنا له، وقال في الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ما هو أكيد لهم، أكيد عليهم. هنا أي لا ما فيها، لأن ما فيها شيء، يعني ما فيها شيء، لكن لو إن كان هذا وارد في الحديث فلا بأس، وإن كان ما ورد فهو بمعنى أكيد كذ لنا ولا تكذ علينا. نعم
نعم.
لا هو الحديث الحسن ما يدل على انحصار الدعاء بها، لأنه طلب قال علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر، ما قال أجعله قنوت الوتر، فدل على أن هناك دعاء آخر غير قنوت الوتر غير هذا الدعاء المعلم. ماذا عنه؟ ما أبي عنه؟ هذه ما أبي عنه. نعم. وش؟ من من؟ نعم نعم. يؤمن خلفه. الرسول دعا بالشعر. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيلا. فإذا دعا الخطيب وأمن المستمع فلا بأس. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن فتح وجهه بيديه يعني بعد أن ينتهي من القنوت من الدعاء يمسح وجهه بيديه، لأنه جاءت في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا لا يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه. ولكن هذه الأحاديث قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وذكر ابن حجر في بلوغ المرام أن مجموعها يقضي بأن الحديث حسن، يعني حسنا لغيره لا حسنا لذاته، انتبه يا ولد. والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه. ومثل هذه السنة التي ترد كثيرا وتتوافر الدواعي على نقلها إذا لم تكن معلومة في مثل هذه الأحاديث في مثل هذه المؤلفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما فإنها تدل على أنه لا أصل لها. وعلى هذا فالأفضل أن لا يمسح، ولكن لا ينكر على من مسح اعتمادا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك، لأن هذا مما يختلف فيه الناس. يقول مالك رحمه الله ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر. يكره قنوته أي قنوت المصلي في غير الوتر، ويريد بقنوته قنوته بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، فإنه يكره في غير الوتر. فيشمل القنوت في الفرائض، ويشمل القنوت في الرواتب، ويشمل القنوت في النوافل الأخرى، فكلها لا يقنت فيها مهما كان الأمر. وذلك لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل، يعني أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء. مثلا يعني لو قال قائل أليس القنوت دعاء فليكن مستحبا، نقول هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، ومثل هذا يحتاج إلى دليل. فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن نجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. ولهذا لو قال لنا قائل سأفعل في ليلة المولد الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم واردة، جاءت بها السنة وصليها قلنا لا تفعل، لأنك قيدت العام بإيش؟ بزمن خاص، وهذا يحتاج إلى دليل. فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعا على سبيل الخصوص. فما هو الذي قلنا في القنوت الأخر؟
لا بس
القنوت
إلا ما زاد
من
فجر. نعم. وما كان قبل أن زاد فقل
طيب علم.
إن هذه الأزادة
الأزادة لا تستطيع ذكرنا ثلاثة أوجه كلها لنا. الوساوس في قلوب الإنسان عند الصلاة وعند طلب العلم حتى يصده عن ذكر الله وعن الصلاة. قل يا هداية الله الرعام. لو كان دعاء عاما قلنا بعد التشهد قل ما شئت. أيضا في عبادة في مكان خاص وهو ما بعد الركوع أو ما قبله. والثالث في عبادة خاص فيحتاج إثباته إلى دليل. ومن ثم قلنا إن الختمة أو دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع، لأنه يعني حتى وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو فهذا خارج الصلاة. وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها. فلهذا يمكن أن نقول إن هذا الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له، لا أصل له ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة. نعم. طيب القنوت في غير الوتر أطلق المؤلف أنه يكره، مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا أنه بدعة، أثبتوا أنه بدعة. وإذا كان بدعة فأقل أحواله الكراهة، وكأن المؤلف رحمه الله لم يرفعه إلى حد التحريم لوجود خلاف بين العلماء فيه. قال المؤلف إلا أن تنزل أو أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة في المسلمين، أما إن نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يشكر الله عليه وليس مما يدعى برفعه. لكن إذا نزل بالمسلمين نازلة، والنازلة هي الشديدة من شدائد الدهر، إذا نزل بهم شدة من شدائد الدهر للمسلمين، يقول المؤلف غير الطاعون. الطاعون وباء معروف فتاك معدي، إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها، وإذا وقع في أرض فإنه لا يجوز الخروج منها فرارا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا الطاعون نسأل الله العافية إذا نزل أهلك أمما كثيرة، كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه حتى قيل إنه يمس في اليوم الواحد نحو ألف نفر، مع أن العدد في ذلك الوقت ليس بمثل هذا العدد الحاضر. هذا النوع من الوباء إذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يدعى برفعه أو لا. فقال بعض العلماء إنه يدعى برفعه لأنه نازلة من نوازل الدهر، وأي شيء أعظم من أن يفني هذا الوباء أمة محمد، فلا ولا ملجأ للناس إلا الله عز وجل، فيدعون الله ويسألونه رفعه. ومنهم من قال لا لا يدعى، وعلل ذلك بأنه شهادة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المطعون شهيد. قالوا ولا ينبغي أن نقنت من أجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهادة، بل نسلم الأمر إلى الله، وإذا شاء الله واقتضت حكمته أن يرفعه رفعه، وإلا يبقى، ومن فني بهذا المرض فإنه يثنى على الشهادة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فصار للعلماء قولا: هل يقنت لرفع الطاعون أو لا يقنت؟ فمنهم من قال إنه يقنت لأنه نازلة عظيمة تؤدي إلى ثناء المسلمين، ومنهم من قال إنه لا يقنت له أي لرفعه لأنه شهادة. قال: فيقنت الإمام في الفرائض. لو كان عندي تصريح لا أخبرتكم بها، أنا ما أدخل عليكم بالتصريح. قال: فيقنت الإمام في الفرائض. فيقنت نقرأها بالرفع ولا بالنصب؟ لا، بالرفع استئنافا، يعني إلا أن تنزل فحينئذ يقنت الإمام، لأنك لو قلت إنها معطوفة تنزل وقلت إلا أن تنزل فيقنت ما بينت الحكم، ما بينت الحكم هل يقنت أم لا. المهم إذا نزل بالمسلمين نازلة، قال: فيقنت الإمام في الفرائض. يقنت، ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوت، لكنه استثناه من الكراهة. يكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل فيقنت، فحينئذ استثنى من الكراهة. وإذا استثني من الكراهة وثبت فعله في الصلاة فإنه يكون مستحبا، لأنه إذا ثبت فعله في الصلاة بموجب الاستثناء لازم أن يكون من أذكار الصلاة، وحينئذ يكون مستحبا. وعلى هذا فقول المؤلف: فيقنط الإمام، يعني استحبابا. وقد أجمع العلماء على أن هذا القنوت ليس بواجب، أجمعوا على أنه ليس بواجب، يعني لو تركه الناس لم يأثم، لكن الأفضل أن يقنت الإمام. وقول مؤلف الإمام، من يعني به الإمام؟ من يعني بالإمام؟ إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به القائد الأعلى في الدولة، القائد الأعلى في الدولة يعني الذي له السلطة العليا هو الإمام، فيكون القانت الإمام وحده، أما بقية الناس فلا يقنطون، يعني لا يقنط إلا المسجد الذي يصلي فيه الإمام فقط، فيقنط الإمام. لماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنط عند النوازل، ولم يأمر أحدا بالقنوت، ولم يقنط أحد من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامة، والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الإمام، فيختص الحكم به ولا يشرع لغيره. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة أنه يقنط كل إمام، فتقنط المساجد يقنط بها أئمتها. والقول الثالث والأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا. والأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته على سبيل الاستمرار، وما يفعله في صلاته على سبيل الحوادث النازلة، فيكون القنوت عند النوازل مشروعا لكل أحد. ولكن على كل حال، الذي أرى في هذه المسألة أن يقتصر على أمر ولي الأمر، فإن أمر بالقنوت قنتنا، وإن سكت سكتنا ولنا ولله الحمد مكان آخر في الصلاة ندعو به أو ندعو فيه وهو السجود وفي التشهد. وهذا فيه خير وبركة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقول المؤلف يقنط الإيمان في الفرائض ليس المراد أن يدعو بالقنوت الذي بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن، بل يقنط بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازلة، ليس يدعو فيقول اللهم اهدني فيمن هديت كما يفعل بعض العامة. هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول اللهم اهدني فيمن هديت في الفرائض، إنما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة. فمرة دعا صلى الله عليه وسلم لقوم من المستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل حتى قدموا، وقد روي أنه دعا لهم من النصف من شهر رمضان إلى صبيحة يوم العيد، حيث قدموا في صبيحة يوم العيد فيكون قنوت لهم 15 يوما. ودعا صلى الله عليه وسلم قنت على قوم دعا عليهم على رعل والكوان وعصية شهرا كاملا، فقيل إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك. ودعا على قوم معينين دعا عليهم باللعن اللهم لعن فلانا ولعن فلانا، حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أن يعذبهم فأمسك. فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت دعاء مناسبا وعلى قدر إيش؟ على قدر الحاجة، على قدر الحاجة لم يستمر. يقول إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. قال في الشرح فيقنط الإمام الأعظم استحبابا. الإمام الأعظم قلت لكم إنه من له السلطة العليا في البلد. طيب إذا قنت يقول في الفرائض، في الفرائض أي دخلت على جمع فتفيد العموم، يعني في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس خاصا بصلاة الفجر بل في كل الصلوات. هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جميع الصلوات. طيب واستثنى بعض العلماء الجمعة، استثنى بعض العلماء الجمعة وقال إنه لا يقنت فيها، لأن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات الخمس الفجر والظهر والمغرب والعشاء، والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم تذكر الجمعة. والجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الإطلاق، ولهذا لا تجمع العصر إليها فيما لو كان الإنسان مسافرا وصلى الجمعة وهو يريد أن يمشي وأراد أن يجمع العصر إلى الجمعة نقول لا يجوز، لأنها صلاة من جنس آخر مستقلة. وعلل بعضهم أيضا ذلك بأن الإمام يدعو في خطبة الجمعة، يدعو دعاء عاما يؤمن الناس عليه في خطبة الجمعة، فيدعو لرفع النازلة في خطبة الجمعة، ويكتفى بهذا الدعاء عن القنوت في صلاة الجمعة. ويرى بعض أهل العلم أنه لا وجه للاستثناء، وإنما لم ينص عليها في الحديث في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها يوم واحد في الأسبوع، فلهذا تركت. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علم عن الصلاة المفروضة لا يذكر إلا الصلوات الخمس، لأنه هي الراتبة الموجودة التي تعود على الإنسان في كل يوم بخلاف الجمعة. فالظاهر أنه يقنط حتى في صلاة الجمعة. طيب، وإذا قلنا بالقنوط في الصلوات الخمس فإن كان في الجهرية فمن المعلوم أنه يجهر به، وإن كان في السرية فإنه يجهر به أيضا، كما جاء ثبتت به السنة أنه كان يقنط ويؤمن الناس وراءه، ولا يمكن أن يؤمن عليه إلا إذا كان إيش يجهر. وعلى هذا فيسن أن يجهر ولو في الصلاة السرية، أن يجهر ولو في الصلاة السرية. نعم. طيب، أشوف يا القنوت هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم أن القنوت بعد الركوع، يعني القنوت بعد الركوع. وإن قنت قبل الركوع فلا حرج، يعني كمل القراءة ثم دعا ثم ركع فلا حرج. فهو الآن يخير بين أن يركع إذا كمل القراءة ثم إذا رفع وقال ربنا ولك الحمد قنت كما هو أكثر الروايات وعليه أكثر أهل العلم، أو إذا أتم القراءة دعا ثم كبر وركع. كل هذا جاءت به السنة ولا حرج فيه. قال: فيقنط الإمام في الفرائض والتراويح 20 ركعة. التراويح مبتدأ وعشرون ركعة خبر المبتدأ. والتراويح سنة مؤكدة لأنها من قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. حكمها الدليل نعم. وسمي التراويح لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا 4 ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا، وعلى ذلك يعني بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ووجه ذلك أنها قالت يصلي 4 ثم تدل على الترتيب بمهلة، وأن هناك فاصلا بين 4 الأولى والأربع الثانية والأربع الثانية والثلاث الأخيرة. وهذه 4 يسلم من كل ركعتين، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، خلافا لمن توهم من بعض طلبة العلم أن 4 تجمع، الأولى والأربعة الثانية تجمع، فإن ذلك وهم. سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه، وعدم النظر إلى الحديث العام، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال هي مثنى مثنى. وعلى هذا فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب أن يحمل على هذا الحديث المقيد، وهو أنها إيش مثنى مثنى. أما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر 5 أو 7 أو 9 فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث. إذن لماذا قالت عائشة يصلي أربعا ثم يصلي أربعا؟ نقول لأنه جمع الأربعة الأولى في آن واحد، فصلى ركعتين ثم وصلهما فورا بالركعتين الأخرين ثم جلس وأمهل، ثم استأنف وصلى ركعتين ثم أتبعهما بركعتين ثم جلس فأمهل ثم صلى ثلاثا. أخذ السلف من هذا أن يصلوا أربع ركعات بتسليمتين ثم يستريح، ثم يصلوا أربعا ثم يستريح، ثم يصلوا ثلاثا إذا قاموا بإحدى عشرة ركعة. طيب، والمؤلف يقول رحمه الله يقول عشرون ركعة، عشرون ركعة التراويح، عشرون ركعة إذا أضفنا إليها أدنى الكمال في الوتر تكون ثلاثا وعشرين، تكون ثلاثا وعشرين، فيصلي التراويح عشرين ركعة ثم يصلي الوتر ثلاث ركعات ويكون الجميع ثلاثا وعشرين ركعة. هذا قيام رمضان. فما هو الدليل؟ الدليل يقول لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح عنه من أعلم الناس به في الليل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة. فقد سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. وهذا نص صريح من عائشة، وهي من أعلم الناس به في ما يفعله ليلا، تقول إنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة. فإن قال قائل قد ذكر عن عمر أنه كان أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس بثلاث وعشرين ركعة، قلنا هذا أيضا ليس بصحيح، وإنما روى يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان ثلاثا وعشرين ركعة. انتبهوا، يزيد بن رومان لم يدرك عهد عمر فيكون في الحديث انقطاع، ثم الحديث ليس فيه نص أن عمر اطلع على ذلك، وما فعل في عهد عمر فإنه لا يكون حجة، بخلاف ما فعل في عهد الرسول ولم ينكره فإنه يكون حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان علمه فقد أقره، وإن لم يكن علمه فقد أقره الوحي، لكن في عهد عمر ما في وحي، فلم ينسب إلى عمر من إقراره حتى يكون صريحا بنسبته إلى عمر. ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميم الدار وأبي بن كعب أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا نص صريح أمر من عمر رضي الله عنه، وهو اللائق به رضي الله عنه، لأنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشرة ركعة فإننا نعتقد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدد، وعلى هذا فيكون الصحيح في هذه المسألة أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلي عشرا شفعا وواحدة وترا، والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة، ليس الركعات اللي قبله، الركعات التي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة. وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فهذا هو السنة. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى 23 أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منه بالموافقة، كان أحق منهم بالموافقة، لأن الدليل معه. إنما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم 99 ركعة ما في مانع. ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخر. هي أن الله تعالى يعافيك من كل بلية في الدين أو في الدنيا. ما ضد المعافاة؟ ضد المعافاة العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب. وإذا استعذت بمعافاة الله من عقوبته فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو الله عنك، إما بمجرد فضله وإما بالهداية إلى أسباب التوبة. وقال وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك. نعم، لا يمكن أن تستعيذ من الله إلا بالله، إذ لا أحد يعيذك من الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فلا أحد يعيذك من الله. إذن بمن تستعيذ من الله؟ أستعيذ من الله بالله، فهو الذي يعيذني مما أراد بي من سوء. ومعلوم أن الله تعالى قد يريد بك سوءا، ولكن إذا استعذت به منه أعادك. وفي هذا غاية اللجوء إلى الله، وأن الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه سبحانه وتعالى. ثم قال اللهم نعم لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك يعني لا ندركه ولا نبلغه ولا نصل إليه. والثناء هو تكرار الوصف بالكمال، ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فلا يمكن أن تحصي أثناء على الله أبدا، لو تبقى أبد الأبدين ما أحصيت أثناء على الله، وذلك لأن أفعال الله غير محصورة، وكل فعل من أفعاله فهو كمال، وأقواله غير محصورة، وكل قول من أقواله فهو كمال، وما يدافع عن عباده أيضا غير محصور. فالثناء على الله به لا يمكن، يعني لا يمكن أن يصل الإنسان مهما بلغ من الثناء على الله غاية ما يجب لله من الثناء. وغايته أن يعترف، وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصير فيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، أما نحن فلا نستطيع أن نحصي الثناء عليك. وفي هذا من الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم. ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة كما يروى ذلك في حديث فيه مقال أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك. وظاهر كلام المؤلف الاقتصار على هذا الدعاء، ولكن لو أن الإنسان زاد فلا بأس، لأن المقام مقام دعاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط بلعن الكافرين فيقول اللهم لعن الكفرة، وهذا ليس في هذا الدعاء، مما يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وأيضا لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء فله أن يدعو بما شاء مما يحضره. ثم قال نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى، ثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني الله تعالى يبين صفاته الكاملة عند الملائكة. وعلى آله من هم؟ آله أتباعه على دينه، لقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على دينه. ما لم يذكر الأتباع فيقيه وعلى آله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته. وقد قال الشاعر مبينا أن المراد بالآل الأتباع، قال آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وهذا الإيراد ليس بوارد. لماذا؟ لأن الذين يقولون إن المراد بآله قرابته يقيدون ذلك بالمؤمنين، المؤمنين منهم، وأما غير المؤمنين فليسوا من آله. نعم. قال ويمسح وجهه بيديه، ويمسح وجهه بيديه، هذه ظاهر كلام المؤلف أنه سنة، يسن المسح باليد بعد الدعاء سواء في القنوت أو في غيره. ودليل ذلك حديث أخرجه أبو داود وغيره عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه. لكن هذا الحديث ضعيف والشواهد له ضعيفة، ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول وقال إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه، لأن المسح باليدين عبادة يحتاج إلى دليل صحيح يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل به. أما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به حجة. لكن ابن حجر في بلوغ المرام قال إن مجموع الأحاديث الشاهدة لهذا يقضي بأنه حديث حسن، فمن حسنه كان العمل بذلك سنة عنده، ومن لم يحسن بل بقي ضعيفا عنده كان العمل بذلك بدعة. ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول بأنه سنة، وقول بأنه بدعة، وقول بأنه لا سنة، ليس سنة ولا بدعة، يعني أنه يباح، إن فعل لم نبدعه وإن ترك لم نقص عمله. والأقرب أنه ليس بسنة، لأن الحديث الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم جمال.
كيف يفر الإنسان من الله؟ هذا ليس
في
سوء
دين. لا، يفر من الله من سوء قضاء من الله، يعني مثلا لو قضى الله عليك بسوء إلى من تفر؟ إلى الله. قال الله تعالى ففروا إلى الله. تفر الله من أين؟ منه. الآن مثلا والله المثل الأعلى، لو أن شخصا أراد أن يبطش بشخص ثم جاء يركض يتخمخم ويتوسل إليه وصار فر منه إليه، وهذا معروف حتى عند كل حتى عند الصغار، إذا أراد يضربه يلمه يركض يخمخم ويقول دخيلك دخيلك، يعني أستعيذ بك منك، هذا هو معنى. نعم نعم. وجه قولهم رحمهم الله كأنه لما تعارضت عندهم الأدلة في الصحة أو الضعف قالوا لا لا نأمره ولا نهى. نعم 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 وفي احتمال انه صحيح انه حسن، يعني في احتمال انه حسن، ولأجل هذا الاحتمال لا نكرهه أو لا نكرهه. نعم.
اللهم
لا توصل بصفات الله جائز. لا ما يجوز دعاء دعاء صفة الله، دعاء الصفة هو الذي لا يجوز، أن التوصل بها فهو جائز. نعم.
زيادة في الأدعية المسجوعة.
ها؟
زيادة في الأدعية المسجوعة.
الزيادة بالأدعية المسجوعة إن كانت هذه الأدعية ليس لها معنى أو ربما يكون معناها مشكل، مثل أنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك، فهذا لا شك أن أقل هو الكراهة. وإذا كان سجعا ليس فيه شيء ليس فيه محظور، فإن أطال على الناس حتى شق عليهم فهو منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ بن جبل حين أطال على الناس، إلا أن يكون عدد الناس محصورا وقالوا يا فلان أطل من الدعاء لنا، فإذا كان عدد محصورا مثل أن كان أهل المزرعة في مسجد محصورون وقالوا لإمامهم أطل بنا في الدعاء فهذا لا بأس. نعم أحمد.
واحد يعني في رمضان يدعو في الوتر يقول سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه
الظنون. إيه.
صحيح
هذا لعله
أشعري.
مش معناه
ولا تخالطه
الظنون. لا مش معناه لا تراه العيون، والرسول عليه السلام يقول إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون قام ليلة البدر. نعم ما قال في الدنيا ما قال في الدنيا
لو قصد الدنيا كانت
الشطر الثاني. نعم. والشطر الثاني. وحتى إذا لو قصد الدنيا مشكل، لأن الرسول اختلف العلماء هل رأى ربه أم لا. أما الثاني ولا تخالطه الظنون، فالمعنى أن الإنسان لا يدرك الله تعالى بظنه أو وهمه، هذا معناه. وعلى كل هذه من السجع المذموم الذي يحمل معنى منكرا من وجه ومعنى مبهما من وجه آخر. إيه نعم. 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 هذا مرادها السجع الذي يختلف به المعنى أو السجع المتكلف. وأما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء. اللهم حوالينا ولا علينا. هذا سجع ما من السجع. وله أمثلة كثيرة. نعم.
أحسن الله إليك. دعاء اللهم إني أعوذ برضاك من السجود. دعاء اللهم إني أعوذ برضاك. ما ورد يا شيخ أن قال في السجود؟
يمكن قال في السجود. ولا مانع. لا مانع أن يقول في السجود، وفي على الاستفتاح أيضا ورد أدعية في الاستفتاح تقال في السجود. نعم. نعم.
أحسن الله إليك جملة. كما تميت على نفسك موقعا من قبل في النعمة.
الله نكدت عليه بما قبله لما قال لا نخبر الآن عليك لأنك كما أهنيت على نفسك،
يعني الله سبحانه أحسن صفاتك على نفسك.
نعم نعم الله عز وجل يحسن كل شيء. نعم.
بالنسبة للدعاء في السجود، يعني يكون إذا واحد يدعي في السجود هل يجوز أن يخبر بالثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
وش تقول سؤاله؟ يقول هل يختم إذا دعا في السجود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن الصلاة لها ختام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في التشهد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، لأن الصلاة عبادة واحدة، عبادة واحدة آخرها تبع لأولها. إيه نعم. نعم.
بعض
الأئمة يدعونكم
في رمضان
أن
اللهم
لنا ولا تكد علينا. وش تقولون في هذا؟ الأحسن أن يقال اللهم كد لنا ولا تكد علينا، ويجوز أن تقول اللهم كد لنا ولا تمكر علينا، لأن الله قال كذلك كدنا ليوسف، كدنا له، وقال في الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ما هو أكيد لهم، أكيد عليهم. هنا أي لا، ما فيها لا ما فيها شيء، يعني ما فيها شيء، لكن لو إن كان هذا وارد في الحديث فلا بأس، وإن كان ما ورد فهو بمعنى أكيد كيد لنا ولا تكيد علينا. نعم. نعم. لا، هو الحديث الحسن ما يدل على انحصار الدعاء بها، لأنه طلب قال علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر، ما قال أجعله قنوت الوتر، فدل على أن هناك دعاء آخر غير قنوت الوتر، غير هذا الدعاء المعلم. ما أدري عنه، ما أدري عنه، هذه ما أدري عنه. نعم. وش هي؟ من؟ نعم، نعم. يؤمن خلفه. الرسول دعا بالشعر. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام في اللقينا. فإذا دعا الحضير وأمن المستمعون فلا بأس. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن فتح وجهه بيديه، يعني بعد أن ينتهي من القنوت من الدعاء يمسح وجهه بيديه، لأنه جاءت في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا لا يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه. ولكن هذه الأحاديث قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وذكر ابن حجر في بلوغ المرام أن مجموعها يقضي بأن الحديث حسن، يعني حسنا لغيره لا حسنا لذاته، انتبه يا ولد. والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه. ومثل هذه السنة التي ترد كثيرا وتتوافر الدواعي على نقلها، إذا لم تكن معلومة في مثل هذه الأحاديث في مثل هذه المؤلفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما، فإنها تدل على أنه لا أصل لها، وعلى هذا فالأفضل أن لا يمسح. ولكن لا ينكر على من مسح اعتمادا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك، لأن هذا مما يختلف فيه الناس. يقول مالك رحمه الله ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر. يكره قنوته أي قنوت المصلي في في غير الوتر، ويريد بقنوته قنوته بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيما هديت إلى آخره، فإنه يكره في غير الوتر. فيشمل القنوت في الفرائض، ويشمل القنوت في الرواتب، ويشمل القنوت في النوافل الأخرى، فكلها لا يقنت فيها مهما كان الأمر. وذلك لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة. وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل، يعني أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء. مثلا يعني لو قال قائل: أليس القنوت دعاء فليكن مستحبا؟ نقول: هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، ومثل هذا يحتاج إلى دليل. فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن نجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. ولهذا لو قال لنا قائل: سأفعل في ليلة المولد الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم واردة جاءت بها السنة وصليها، قلنا: لا تفعل، لأنك قيدت العام بإيش؟ بزمن خاص، وهذا يحتاج إلى دليل. فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعا على سبيل الخصوص. فما هو الذي قلنا في القنوت الأخ؟
نقول لا
تستطيع
القنوت إلا ما جاء من
البيت. نعم.
وما كان قابل عن ذلك
فاستمر. طيب علم.
إن
هذه
العبادة
لا تستطيع
إلا
البيت. ذكرنا ثلاثة أوجه، قلها لنا. الوساوس في قلوب الإنسان عند الصلاة وعند طلب العلم حتى يصده عن ذكر الله وعن الصلاة. قل يا هداية الله: الرعام. لو كان دعاء عاما قلنا بعد التشهد قل ما شئت. أيضا في عبادة في مكان خاص وهو ما بعد الركوع أو ما قبله. والثالث في عبادة خاص فيحتاج إثباته إلى دليل. ومن ثم قلنا إن الختمة أو دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع، يعني حتى وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو، فهذا خارج الصلاة. وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها. فلهذا يمكن أن نقول إن هذا الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له، لا أصل له ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة. نعم. طيب، القنوت في غير الوتر أطلق المؤلف أنه يكره، مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا أنه بدعة، أثبتوا أنه بدعة. وإذا كان بدعة فأقل أحواله الكراهة، وكأن المؤلف رحمه الله لم يرفعه إلى حد التحريم لوجود خلاف بين العلماء فيه. قال المؤلف: إلا أن تنزل أو أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، بالمسلمين. أما إن نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يشكر الله عليه وليس مما يدعى برفعه. لكن إذا نزل بالمسلمين نازلة، والنازلة هي الشديدة من شدائد الدهر، إذا نزل بهم شدة من شدائد الدهر للمسلمين، يقول المؤلف: غير الطاعون. الطاعون وباء معروف فتاك معدي، إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها، وإذا وقع في أرض فإنه لا يجوز الخروج منها فرارا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا الطاعون صلى الله عليه وسلم إذا نزل أهلك أمما كثيرة، كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه، حتى قيل إنه يمس في اليوم الواحد نحو 1000 نفر، مع أن العدد في ذلك الوقت ليس بمثل هذا العدد الحاضر. هذا النوع من الوباء إذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يدعى برفعه أو لا، فقال بعض العلماء إنه يدعى برفعه لأنه نازلة من نوازل الدهر، وأي شيء أعظم من أن يفني هذا الوباء أمة محمد، فلا ولا ملجأ للناس إلا الله عز وجل، فيدعون الله ويسألونه رفعه. ومنهم من قال لا يدعى، وعلل ذلك بأنه شهادة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المطعون شهيد. قالوا ولا ينبغي أن نقنت من أجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهادة، بل نسلم الأمر إلى الله، وإذا شاء الله واقتضت حكمته أن يرفعه رفعه، وإلا يبقى، ومن فني بهذا المرض فإنه يثنى على الشهادة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فصار للعلماء قولا، هل يقنت لرفع الطاعون أو لا يقنت؟ فمنهم من قال إنه يقنت لأنه نازلة عظيمة تؤدي إلى ثناء المسلمين، ومنهم من قال إنه لا يقنت له أي لرفعه لأنه شهادة. قال فيقنت الإمام في الفرائض. لو كان عندي تصريح لا أخبرتكم بها، أنا ما أدخل عليكم بالتصريح. قال فيقنت الإمام في الفرائض. فيقنت نقرأها بالرفع ولا بالنصب؟ لا، بالرفع استئنافا، يعني إلا أن تنزل فحينئذ يقنت الإمام، لأنك لو قلت إنها معطوفة تنزل وقلت إلا أن تنزل فيقنت ما بينت الحكم، ما بينت الحكم هل يقنت أم لا. المهم إذا نزل بالمسلمين نازلة قال فيقنت الإمام في الفرائض. يقنت، ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوت، لكنه استثناه من الكراهة، يكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل فيقنت، فحينئذ استثنى من الكراهة. وإذا استثنى من الكراهة وثبت فعله في الصلاة فإنه يكون مستحبا، لأنه إذا ثبت فعله في الصلاة بموجب الاستثناء لازم أن يكون من أذكار الصلاة، وحينئذ يكون مستحبا. وعلى هذا فقول المؤلف فيقنط الإمام يعني استحبابا، وقد أجمع العلماء على أن هذا القنوت ليس بواجب، أجمعوا على أنه ليس بواجب، يعني لو تركه الناس لم يأثموا، لكن الأفضل أن يقنت الإمام. وقول مؤلف الإمام، من يعني به الإمام؟ من يعني بالإمام؟ إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به القائد الأعلى في الدولة، القائد الأعلى في الدولة يعني الذي له السلطة العليا هو الإمام، فيكون القانت الإمام وحده، أما بقية الناس فلا يقنطون، يعني لا يقنط إلا المسجد الذي يصلي فيه الإمام فقط فيقنط الإمام. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنط عند النوازل ولم يأمر أحدا بالقنوت، ولم يقنط أحد من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامة، والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الإمام، فيختص الحكم به ولا يشرع لغيره، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة أنه يقنط كل إمام، فتقنط المساجد يقنط بها أئمتها. والقول الثالث والأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا. والأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته على سبيل الاستمرار، وما يفعله في صلاته على سبيل الحوادث النازلة، فيكون القنوت عند النوازل مشروعا لكل أحد. ولكن على كل حال الذي أرى في هذه المسألة أن يقتصر على أمر ولي الأمر، فإن أمر بالقنوت قنتنا، وإن سكت سكتنا، ولنا ولله الحمد مكان آخر في الصلاة ندعو به أو ندعو فيه، وهو السجود وفي التشهد، وهذا فيه خير وبركة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقول المؤلف يقنط الإمام في الفرائض، ليس المراد أن يدعو بالقنوت الذي بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن، بل يقنط بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازلة، ليس يدعو يقول اللهم اهدني فيمن هديت كما يفعل بعض العامة. هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول اللهم اهدني فيمن هديت في الفرائض، إنما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة. فمرة دعا صلى الله عليه وسلم لقوم من المستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل حتى قدموا، وقد روي أنه دعا لهم من النصف من شهر رمضان إلى صبيحة يوم العيد، حيث قدموا في صبيحة يوم العيد، فيكون قنوت لهم 15 يوما. ودعا صلى الله عليه وسلم قنت على قوم دعا عليهم على رعل والكوان وعصية شهرا كاملا، فقيل إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك. ودعا على قوم معينين دعا عليهم باللعن، اللهم لعن فلانا ولعن فلانا، حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أن يعذبهم، فأمسك. فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت دعاء مناسبا وعلى قدر إيش؟ على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، لم يستمر. يقول إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. قال في الشرح فيقنط الإمام الأعظم استحبابا. الإمام الأعظم قلت لكم إنه من له السلطة العليا في البلد. طيب إذا قنت يقول في الفرائض، في الفرائض أل دخلت على جمع فتفيد العموم، يعني في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس خاصا بصلاة الفجر بل في كل الصلوات. هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جميع الصلوات. طيب واستثنى بعض العلماء الجمعة، استثنى بعض العلماء الجمعة وقال إنه لا يقنت فيها، لأن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات الخمس، الفجر والظهر والمغرب والعشاء، والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم تذكر الجمعة، والجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الإطلاق، ولهذا لا تجمع العصر إليها فيما لو كان الإنسان مسافرا وصلى الجمعة وهو يريد أن يمشي وأراد أن يجمع العصر إلى الجمعة، نقول لا يجوز هذا لأنها صلاة من جنس آخر مستقلة. وعلل بعضهم أيضا ذلك بأن الإمام يدعو في خطبة الجمعة، يدعو دعاء عاما يؤمن الناس عليه في خطبة الجمعة، فيدعو لرفع النازلة في خطبة الجمعة، ويكتفى بهذا الدعاء عن القنوت في صلاة الجمعة. ويرى بعض أهل العلم أنه لا وجه للاستثناء، وإنما لم ينص عليها في الحديث في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها يوم واحد في الأسبوع، فلهذا تركت. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علم عن الصلاة المفروضة لا يذكر إلا الصلوات الخمس، لأنه هي الراتبة الموجودة التي ثابتة على الإنسان في كل يوم، بخلاف الجمعة. فالظاهر أنه يقنط حتى في صلاة الجمعة. طيب، وإذا قلنا بالقنوت في الصلوات الخمس، فإن كان في الجهرية فمن المعلوم أنه يجهر به، وإن كان في السرية فإنه يجهر به أيضا، كما جاء ثبتت به السنة أنه كان يقنط ويؤمن الناس وراءه، ولا يمكن أن يؤمن عليه إلا إذا كان إيش يجهر. وعلى هذا فيسن أن يجهر ولو في الصلاة السرية، أن يجهر ولو في الصلاة السرية. نعم. طيب، أشوف يا القنوت هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم أن القنوت بعد الركوع، يعني القنوت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا حرج، يعني كمل القراءة ثم دعا ثم ركع فلا حرج. فهو الآن يخير بين أن يركع إذا كمل القراءة ثم إذا رفع وقال ربنا ولك الحمد قنت، كما هو أكثر الروايات وعليها أكثر أهل العلم، أو إذا أتم القراءة دعا ثم كبر وركع. كل هذا جاءت به السنة ولا حرج فيه. قال: فيقنط الإمام في الفرائض والتراويح 20 ركعة، التراويح مبتدأ وعشرون ركعة خبر المبتدأ، والتراويح سنة مؤكدة لأنها من قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. حكمها الدليل
رمضان
نعم. وسمي التراويح لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا 4 ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا، وعلى ذلك يعني بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ووجه ذلك أنها قالت يصلي 4 ثم تدل على الترتيب بمهلة، وأن هناك فاصلا بين الأربع الأولى والأربع الثانية والثانية والأولى، وأن هناك فاصلا بين الأربع الأولى والأربع الثانية والأربع الثانية والثلاث الأخيرة. وهذه الأربع يسلم من كل ركعتين كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، خلافا لمن توهم من بعض طلبة العلم أن الأربع تجمع، الأولى والأربع الثانية تجمع، فإن ذلك وهم، سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه، وعدم النظر إلى الحديث العام حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال هي مثنى مثنى. وعلى هذا فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب أن يحمل على هذا الحديث المقيد، وهو أنها إيش؟ مثنى مثنى. أما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر بخمس أو سبع أو تسع فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث. إذن لماذا قالت عائشة يصلي أربعا ثم يصلي أربعا؟ نقول لأنه جمع الأربع الأولى في آن واحد فصلى ركعتين ثم وصلهما فورا بالركعتين الأخرين ثم جلس وأمهل ثم استأنف وصلى ركعتين ثم أتبعهما بركعتين ثم جلس فأمهل ثم صلى ثلاثا. أخذ السلف من هذا أن يصلوا أربع ركعات بتسليمتين ثم يستريح ثم يصلوا أربعا ثم يستريح ثم يصلوا ثلاثا إذا قاموا بإحدى عشرة ركعة. طيب، والمؤلف يقول رحمه الله يقول عشرون ركعة، عشرون ركعة التراويح، عشرون ركعة إذا أضفنا إليها أدنى الكمال في الوتر تكون ثلاثا وعشرين، تكون ثلاثا وعشرين، فيصلي التراويح عشرين ركعة ثم يصلي الوتر ثلاث ركعات ويكون الجميع ثلاثا وعشرين ركعة، هذا قيام رمضان. فما هو الدليل؟ الدليل يقول لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح عنه من أعلم الناس به في الليل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، فقد سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وهذا نص صريح من عائشة وهي من أعلم الناس به في ما يفعله ليلا، تقول إنه كان لا يزيد على 11 ركعة. فإن قال قائل قد ذكر عن عمر أنه كان أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس بثلاثين وعشرين ركعة، قلنا هذا أيضا ليس بصحيح، وإنما روى يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان 23 ركعة. انتبهوا، يزيد بن رومان لم يدرك عهد عمر فيكون في الحديث انقطاع، ثم الحديث ليس فيه نص أن عمر اطلع على ذلك، وما فعل في عهد عمر فإنه لا يكون حجة بخلاف ما فعل في عهد الرسول ولم ينكره فإنه يكون حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان علمه فقد أقره، وإن لم يكن علمه فقد أقره الوحي. لكن يا أبا عمر ما في وحي، فلم ينسب إلى عمر من إقراره حتى يكون صريحا بنسبته إلى عمر. ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوما في الناس بإحدى عشر طرفها، وهذا نص صريح أمر من عمر رضي الله عنه، وهو اللائق به رضي الله عنه، لأنه من أشد الناس تمسكا بالسنة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة فإننا نعتقد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدد. وعلى هذا فيكون الصحيح في هذه المسألة أن السنة في التراويح أن تكون 11 ركعة، يصلي 10 شفعا وواحدة وترا، والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة ليس الركعات اللي قبله، الركعات التي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة. وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فهذا هو السنة. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى 23 أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منه بالموافقة، كان أحق منهم بالموافقة، لأن الدليل معه. إنما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم 99 ركعة ما في مانع. ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخر.